الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قضية لا شك خطيرة، تربية الأبناء هي خطيرة في كل وقت وخطيرة في كل زمان وخطيرة في كل مكان، لكن تزداد خطورتها في زمان الغربة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في زمان الغربة وفي زمان اشتداد الغربة تعظم الفتنة ويقل المعوان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويجد المرء نفسه أبا أو أما مسؤولا شاء أم أبى، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ومسؤولية أمام النفس والضمير، ومسؤولية أمام المجتمع والأمة. وقفوهم إنهم مسؤولون. وكما سمعنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وعاد يكرر صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأعجب ما في الأمر أننا نتحدث عن تربية الأولاد ونحذر ونخاف ونخشى من عوامل انحراف الأولاد وما أكثرها، وربما نذهب هنا وهناك ونلحى باللائمة تارة على التلفاز، وتارة على صديق السوء، وتارة على الفراغ، وتارة على المجلات والصحف والإذاعات، وتارة على الإعلام، وتارة على التعليم، وتارة. وهذا كله صحيح، لكن ربما غاب عنا أمر أخطر من هذا كله، وهو أنه ربما كان أخطر شيء على الأولاد نحن الآباء والأمهات. فلنتهم أنفسنا قبل أن نتهم وسائل الإعلام، ولنتهم أنفسنا قبل أن نتهم الفراغ، ولنتهم أنفسنا قبل أن نتهم صديق السوء، ولنتهم أنفسنا قبل أن نتهم بقية أسباب المشكلة. والأمر كما قال الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه من ذل الحياة وخلفاه ذليلا، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ليس اليتيم من مات أبواه، وإنما اليتيم في الحقيقة من شغل عنه أبواه، أما تخلت أو أبا مشغولا. ليس المقصود بالتخلي أو الانشغال إهمال الولد ومجرد عدم مصاحبته، فبعض الآباء ربما لا يفارق ولده طوال اليوم وهو معه في كل مكان، وشغله مناسب جدا حيث يجعله في أكثر الوقت مع الولد، وهو خامل ليس صاحب جولات وخرجات ونحو ذلك، فهو موجود طوال البيت، ومع هذا فهو يتخلى عن دوره، يتخلى عن دوره لأنه جاهل بدوره، لا يعرف ماذا يتوجب عليه. كذلك تتخلى الأم عن الدور الذي تقوم به، يتخلى الوالد عن حاجات ولده ومراعاة نفسيته ومراعاة المراحل التي يمر بها، وتتخلى كذلك الأم عن نفسية الولد وعن طبيعة المراحل التي يمر بها، فيحدث ما يحدث للأولاد وللبنات، وآخر من يدركها أم تخلت وأب مشغول. يفترض أن البيت هو المحضن الأول للتربية، البيت الذي يجمع الوالدين المحضن الأول للتربية. إنما تتسلم الأم ولدها أول من يتسلمه حين يخرج من بطنها، تتسلمه نقيا طاهرا لا إشكال عندهم ولا أثر عليه من أي أحد. وليتها تتسلمه هكذا وفقط، بل إن عون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه يظهر حين يأبى الله عز وجل إلا أن ينزل كل مولود بتوفيق الله عز وجل على الفطرة. كل مولود، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود. وكلمة كل من ألفاظ العموم، يدخل فيها كل الناس في كل العالم، من كان في أوروبا ومن كان في أمريكا ومن كان في أفريقيا ومن كان في بلاد العرب ومن كان في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، هو لا شك ينزل على الفطرة. ثم قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تجدون فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة تولد وهي جمعاء، يعني مستكملة الخلقة أذناها سليمتين، هل تجدون فيها من جدعاء؟ إنما تجدع أذناها وتقطع بعد هذا إذا لاقت الحياة وتأثرت بالأحداث وفعل فيها هذا فاعل، وإلا فالله عز وجل لا يخرجها مقطوعة الأذن وإنما تقطع بعدها. وهكذا المقصود، يولد المولود على الفطرة ويسلم إلى أشفق الناس عليه وأرحم الناس به، يسلم إلى أم رؤوم وأب شفيق، يقدمانه على أنفسهما الفطرة أيضا في كل شيء. إلى هنا. وكان يفترض مع هذه المقدمة أن تأول من يستلم ولده، وقد استلمته على أحسن حال على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، يفترض أن يكون الأمر بعد هذا سهلا، لأن دورك حينئذ ليس دورا على سبيل أن تفعل شيئا، فقط دورك أن تحافظ على هذه الفطرة. هو على الفطرة فحافظ على فطرته. لكن الذي يحدث مع الأسف الشديد، لو نظرنا إلى العالم الذي نعيش فيه لوجدنا أن أكثر الناس يغير هذه الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وحتى لو بقي على الإسلام ربما يؤثمانه ويربيانه على غير الإسلام المصفى الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والقضية قديمة، وكثير من الناس عندهم أولاد ويشتكون، وكثرت شكاية الآباء من الأبناء، وأصبحت ترى الرجل يأتي ويقول: أنفقت عليه وربيته وعلمته وحققت له كل مطالبه، ثم ها هو الآن يشرد وربما لا أرى منه خيرا، وربما أصابتني سهامه أول ما أصابتني. نسمع هذا كثيرا ونراه كثيرا. وقبل أن ندخل في بعض النقاط التي نسأل الله عز وجل أن ييسر عليها، أن ييسر بها، فإننا نقول نصيحة هامة جدا لكثير ممن قد يتعبون أنفسهم ويحرصون ولا يوفقون. نقول قبل كل شيء: المعول على التوفيق في تربية الأولاد وفي غير تربية الأولاد، المعول على توفيق الله سبحانه وتعالى، المعول كل المعول على توفيق الله، لو أن العبد يعود نفسه أن ينزل حاجته بالله في كل شيء، لو أن العبد يعود نفسه أن يعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فتنطلق عبودية القلب توافق عبودية الجوارح بالأسباب، فكان هذا خيرا له. لكن كثيرا من الناس ينشغل بأعمال الجوارح عن عبودية القلب، ويتصور أنه ما دام أخذ بالأسباب وجد فيها فإنه لابد أن تأتي النتيجة، وهذا الكلام غير صحيح. وربنا سبحانه وتعالى يربي نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني، يبين له أن كل شيء بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ما أصابك من حسنة فمن الله سبحانه وتعالى، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالأمر كله بيد الله. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في لحظات الانتصار وفي لحظات تحقيق الأماني وفي لحظات تحقيق المراد: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيبين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي نصر، وأنه هو الذي أعان، وأنه هو الذي هزم الأعداء. كذلك هو سبحانه وتعالى الذي يحفظ الأولاد قبل كل شيء، وهو الذي يربيهم، وهذا من معاني اسمه سبحانه وتعالى الرب. هو الرب بمعنى المربي لجميع الخلائق لأصناف النعم. حين لا يشاهد الإنسان نفسه ويلقي تبعته على الله سبحانه وتعالى ويعلم أن كل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه، حينئذ تكون عبودية القلب تعين جدا فيما نحن بصدده. ومن أحسن ما يستحضر هنا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في صراعه مع الكفار: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. كادوا يعني أوشكوا وقربوا، كادوا ليفتنونك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كادوا ولم يفعلوا لأن الله لا يمكنهم، لكن كيف؟ من الذي ردهم ومن الذي دفعهم؟ ولولا أن ثبتناك لقد جئت تركن إليهم شيئا قليلا. سيمتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك. إنما الثبات بيد الله، وإنما العون من الله، وإنما الهداية من الله، وإنما التوفيق من الله. بداية إذا أحسنت هذا المعنى فأبشر إن شاء الله. وأنا أدلك على مثل هام جدا. إبراهيم صلى الله عليه وسلم أخذ ولده إسماعيل وأمه وذهب بهما إلى واد غير ذي زرع، بلدة ليس بها أنيس، ليس بها مظهر من مظاهر الحياة، لمجرد أن الله أمره بهذا وهو ينتشر أخذ هاجر وولدها الرضيع وذهب بهما في بلدة قفر ليس فيها ناس وليس فيها حياة وليس فيها طعام وليس فيها ماء، صحراء جرداء قافلة مقفرة، وتركهما في هذا المكان ومعهما جراب تمر وسقاء ماء، ثم انصرف عنهما. تجري المرأة وراءه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فيسكت كما في بعض الروايات. فتفهم المرأة بحكمتها، تفهم أنه ما سكت إلا امتثالا لأمر الله، فتسأله سؤال من توقع الجواب: الله أمرك بهذا؟ فيشير أن نعم. فتقول المرأة بحسن ثقتها في الله عز وجل: إذا لن يضيعنا. وتطمئن. يمشي الوالد وترجع الوالدة، وتمكث أياما تأكل من التمر وتشرب من الماء، ثم ينتهي كل شيء، ولم يعد ثمة مصدر للحياة. وتتم القصة على النحو الذي تعرفونه، وتسعى بين الصفا والمروة وتكون زمزم، ويأتي الناس على الماء ويتجمع الناس حول زمزم وتصبح مكة بلدا فيها روح وفيها حياة بعد أن لم تكن. لكن الشاهد أين إبراهيم؟ أين ذهب إبراهيم يا جماعة؟ أين الوالد؟ ذهب الوالد عاد إلى بلاد أخرى بعيدة. رجع إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى الشام وتركهما في حجاز في زمان لم تكن فيه مواصلات. كم غاب الوالد عن هذا الطفل الرضيع؟ في قصة أو في رواية البخاري يرجع إبراهيم بعد مدة وقد هم أو وقد أراد أن يطالع تركته، يعني ما تركه من المرأة والولد، فيرحل إلى مكة فيجدها قد تغيرت وقد صارت فيها حياة، ويسأل عن بيت ولده ويذهب فلا يجد الولد لكن يجد امرأته، لقد كبر الولد يتزوج. ثم يدخل على المرأة ويسألها عن حالهم وعن حياتهم وعن طعامهم وشرابهم، ثم يجد المرأة ممن لا يحمد الله سبحانه وتعالى وممن لا يشكر الله سبحانه وتعالى، فتشكو ضيقا وتقول نحن بشر عيشة ونحن في ضيق ونحن في كذا وكذا، فيقول لها إذا أتى زوجك فقول له إن شيخا جاءنا يقرئك السلام ويقول غير عتبة بابك. ثم يرحل مرة أخرى إلى البلاد البعيد، ما ينتظر حتى يرجع، ثم يبقى زمانا آخر ويبدو له أن يطالع تركته، فيأتي فيجد امرأة أخرى، لأن إسماعيل لما رجع فهم قال لا هذا الشيخ أبي وأنت العتبة، فطلق هذه المرأة التي لا تحسن تربي ولا تحسن تشكر الله سبحانه وتعالى وتثني عليه بنعم، وتزوج أخرى. ويمضي زمان آخر ويأتي إبراهيم مرة أخرى ويدخل على المرأة الجديدة، أين زوجك؟ ذهب يطلب لنا يعني طعاما ونحو ذلك، فيسألها نفس السؤال كيف حالكم؟ والحال لم يتغير، فتقول المرأة نحن بخير والحمد لله، نحن بخير عيشة، نحن في سعة، نحن في نعمة والحمد لله. فيقول لها فإذا جاءك زوجك سأل وإنه يأمرك أن تثبت عتبة بابك. ثم يمشي مرة أخرى ويرجع، للآن لم يرى ولده، ويرجع إسماعيل ويسألها فتقول له، يقول له هذا الشيخ هو أبي وأنت العتبة وقد أمرني أن أثبتك. ثم يمضي زمان بعد زمان ويأمر الله إبراهيم أن يقوم بمهمته وبدوره وأن يقوم بموقف من أجل مواقفه في التاريخ، يأمره الله أن يرفع قواعد الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فيأتي لهذه المهمة. وإسماعيل رجل تزوج، الآن انظر من الذي رب إسماعيل؟ أبوه لم يره منذ أن كان رضيعا إلى اليوم. لقد جاء إبراهيم وأول ما رأى ولده في المرة الثالثة عانقه وفعل معه ما يفعل الوالد بولده بعد طول غياب. في المرة الثالثة رآه وجعل يعانقه وإسماعيل يعانقه كما يفعل الوالد مع ولده بعد طول غياب. ثم تكون أول مأمورية يأمره بها وأول شيء يطرحه عليه بعد هذا الزمان الطويل، بمجرد أن سلم عليه وصافحه واحتضنه واعتنقه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فيقول إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أية تربية هذه؟ من الذي ربى هذا الولد؟ إن أباه بعيد عنه. عندنا هنا أظن في بلاد الخليج مثال ما لكم ربي قال رباني ربي، مثال جميل. ما لكم ربي يعني أنت مربي ما شاء الله يعني متربي، قال رباني ربي، هذه الخلاصة. إنما الله سبحانه وتعالى هو المربي الأعظم سبحانه وتعالى، الرب الذي يحوط عباده بالنعم. إذا وعيت هذا المعنى قطعت جل الطريق إن شاء الله تعالى. إبراهيم لم يعايش إسماعيل ولم يعاشره طفلا ولا غلاما ولا شابا، وربما رآه كهلا، لكن وجد من ولده ثمرة التربية. لماذا؟ لأن إبراهيم تربى، ربى نفسه أولا، رباه ربه سبحانه وتعالى، ولأن إبراهيم كان يدعو ويستخدم سلاح الدعاء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حسبه هذه الكلمات، قلب سليم يقول هذه الكلمات ينفعه الله بها، ولو لم يعايش ولده في سنوات عمره في أحلك مراحل العمر في مراحل المراهقة ونحوها، رجل كهذا حري أن يوفق له أولاده. ثم أم كهذه الأم التي تركت في واد لا زرع فيه ولا ماء، وبمجرد أن فهمت أن هذا أمر الله قالت إذا لم يضيعنا، فهذه الأم قد تربت وهذا الوالد قد تربى، فلا جرم أن يكون عاقبة أمرهما ولد قد حفظه الله ورباه الله سبحانه وتعالى. من هنا نقول إن المعول الأول قبل أن يقول عليك أن تفعل وعليك أن تفعل وعليك أن تجتهد وعليك أن تقرأ وعليك 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 وانتبه لكذا واحرص على كذا ولتكن كذا، نقول قبل هذا كله أنزل بالله حاجتك واعلم أنك قليل وضعيف ولا حول لك ولا قوة إلا بالله، وتبرأ من حولك وقوتك وقل يا إلهي كفرت بحولي، ليس لك حول وليس لك طاقة، وإنما الحول والقوة بيد الله. إذا علم الله تعالى صدق لجوئك إليه وحسن ظنك به وحسن توكلك عليه وحسن ثقتك فيه، حينئذ والله لا ترى إلا خيرا، وإلا ما فعل إبراهيم كثير تعب سنوات طوال وجد ورجع وجد الوديعة محفوظة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. إذا انتبهنا إلى هذه المسألة فلنعلم أن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، المعول على ماذا؟ العضلات والمخ والتفكير والطاقة والقدرة والدراسة والتربية والسؤال، لا، المعول على فضل الله، ما هو إلا عفوه وحلمه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى مهم جدا في هذا الشأن وفي غيره من شؤوننا، إنزال الحاجة لله سبحانه وتعالى. ثم نقول بعد هذا، هذا التوفيق الذي نجعل عليه المعول، هل معنى هذا أن نقول إذا يكفينا هذا الكلام ونرجو أن تتم كلامك إلى هنا الحمد لله، يبغى كل واحد يروح وخلاص، إيش نسوي؟ المعول على توفيق الله، وإذا كان المعول على توفيق الله ما باليد حيلة، لا، ليس هذا المقصود. هذا المعنى يتعلق بماذا؟ بالقلب، هذه عبودية القلب، بقيت عبوديات أخرى أنت متعبد بها وهي عبوديات الجوارح، قم بها، خذ بالأسباب، خذ بأسباب التربية بقدر ما تستطيع. وها هنا لفتة هامة وهي أن الله لا يوفق حين يوفق إلا من هو أهل للتوفيق، أليس كذلك؟ من أدراك أنك سيفعل الله بك ما فعل بإبراهيم في ولده؟ الظن في الله أن يفعل إذا كنت أنت على طريقة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذا أنزلت بالله حاجتك على طريقة الخليل صلى الله عليه وسلم، وإذا جعلت معولك على فضل الله وتوفيقه على طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم وأبيه إبراهيم، حينئذ يأتي التوفيق إن شاء الله. ولهذا نقول هذا التوفيق الذي تعتمد عليه إنما يكون له أسباب، وهذه الأسباب أسباب التوفيق ويجبك أن تأخذ بها. ومن أعظم هذه الأسباب ما ورد في كتاب الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر في شأن الغلامين. وأما في شأن الغلامين اللذين وصفهما الخضر بقوله وكان أبوهما صالحا، هذه مسألة تتعلق طريقة مباشرة جدا لما نحن فيه. وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين، أبوهما لن يتركهما 20 أو 30 سنة، سيتركهما بقية الحياة، مات. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، وهذا الكنز أمر موسى لأنه لا يعلم ما أطلع الله عليه الخبر أن لا يفتح الجدار، قوم لم يؤونه ولم يضيفونه، لماذا تفتح الجدار ومع هذا أصلح الجدار؟ إنما أصلحه لكي يحافظ من غلامين اليتيمين على كنزهما رحمة من ربك. كان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ما الذي فعله هذا الوالد الميت؟ لم يفعل شيئا، كل دوره دور سلبي. الذي ينظر في الظاهر يقول نعم ما فعل شيء، الرجل مات، كما يقول في شأن إبراهيم ما فعل شيء. عمليا لا، هو فعل ما لا نستطيع نحن أن نفعله، لقد فعل الشيء الذي يجعله أهلا لتوفيق الله، والله أعلم بمواقع فضله. انتبه، الله أعلم بمواقع فضله، حين يتفضل الله على أحد فالله أعلم بمواقع فضله. هذا الرجل كان صالحا، فلأنه كان صالحا فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظ له أولاده. وإذا فمن أنشر الطرق إن كنت فاعلا إن شاء الله أن تحفظ الله سبحانه وتعالى حتى يحفظك وحتى يحفظ أولادك، أن تكون صالحا، أن تأخذ بأسباب الصلاح، أن تأخذ بأسباب الاستقامة، فإنك إذا استقمت حفظ الله لك أولادك كما حفظ ولد إبراهيم وكما حفظ الغلامين اللذين مات أبوهما وكما حفظ كثيرا في قصص التاريخ حين نقرأ ونسمع ونتتبع. يحفظ الله عز وجل بصلاح الوالد يحفظ الأبناء. ومن الطريق أن بعض السلف كان يقوم من الليل فيذهب فيتوضأ وقبل أن يصلي يمر على طفله الرضيع فيربط عليه ويقول من أجلك يا بني، من أجلك يا بني، يعني كان يقول إنما قمت لأصلي من أجلك يا بني. فقه قام يصلي كي يحفظ الله له ولده، من أجلك يا بني، يعني أنا أصلي حتى أكون صالحا، حتى أتقرب إلى الله، حتى يحفظك الله. إن كان هذا يفعل في الأزمنة الماضية في زمان الخليل صلى الله عليه وسلم في زمان السلف الأول، فلأن نفعله في زماننا من باب أولى، لأنه في زماننا فتن والله لا طاقة لنا بها أبدا. لم يكن عند السلف لا تلفزيون ولا جرائد ولا صحف ولا مجلات ولا صور عارية ولا شوارع مليئة بالمنكرات ولا مناهج تعليم الله أعلم بها ولا مناهج إعلام ولا انتشار الفواحش في البيئة والمجتمع وصحبة السوء والزرع، ما كان عندهم كل هذا. فنحن أولى والله بهذه العلاجات، أولى ما نفعل إنزال الحاجة بالله أولا، ثانيا تقوى الله سبحانه وتعالى والاستقامة حتى نكون أهلا لتوفيق الله، حتى نكون أهلا لهذا التوفيق. أما أن تقول الله توكلت على الله، هذا كلام جيد، توكلت على الله وبعدين لا بد. إذا توكلت على الله وأنزلت به حاجتك في تربية أولادك فلا بد أن تكون أهلا لموقع فضل الله، وحتى تكون أهلا لفضل الله لا بد أن تكون من أهل الاستقامة، وأن تكون تصلي وتقول من أجلك يا بني، وتدعو وتكثر الدعاء. هكذا كان رضي الله عنه، كان إذا رزق بولد كان أحدهم أو إحداهن إذا رزقت ولدا تكثر الدعاء أن يهديه الله سبحانه وتعالى. وأنتم تقرؤون قصة امرأة عمران، وقالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. كلها معاني قلبية، معاني ديانة، مشروع استقامة، إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، الله يعلم أنها أنثى، وإنما هي كانت نظرت هذا الغلام لخدمة بيت الله عز وجل، والعادة أنه يكون بهذا الرجال. فلما نزلت أنثى تعجبت، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الله عز وجل يقول ليس الذكر كالأنثى، دع عنك البنات والمساواة، إنه لا بلى الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى يقول الله عز وجل. قالت وإني سميتها مريم، وإني أول ما تفعل وإني أعيدها بك، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من قبل أن يولد الولد كان الدعاء مستمرا، وعند ولادته يبقى الدعاء مستمرا، وبعد ولادته فهذه عبودية أخرى من عبوديات القلب يجب أن لا تفرط فيها، فإنزال الحاجة بالله وكثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى وضبط نفسك أن تستقيم أنت، هذا معجون من أنفع ما يمكن مما نقول في مقدمة حديثنا في شأن تربية الأولاد. فإذا أخللت بشيء من هذا فأهل في الله، يكون أعظم الذنب أنت. إياك بعد هذا أن تقول ترى وسائل الإعلام، ترى المدارس، ترى التعليم، ترى الصديق، الفراغ، الجرائد، المجلات، الشوارع، الأسواق، لا لا أنت السبب. فرطت، ولو لم تفرط لحفظ الله سبحانه وتعالى ولدك. ثم إننا بعد هذا مضطرون إلى وقفة تعزية لكل من يستشعر أنه يجتهد في هذه المعاني ومع هذا لا يحفظ ولده، كيف نعزيه؟ نقول له لا عليك، إذا اجتهدت في هذه المعاني فحسبك أن الله عز وجل قد رضي عنك، وما بقي بعد هذا هو شأن الله سبحانه وتعالى. وإنما تتسلى وتتعزى بما وقع لبعض من كان كاملا في هذه المعاني، ومع هذا قدر الله عز وجل أن يبتليه ليكون بلاؤه عزاء لنا. وأنتم تذكرون في هذا الصدد ولد نوح صلى الله عليه وسلم. فنوح ممن أحسن إنزال حاجته بالله، أليس كذلك؟ ونوح صلى الله عليه وسلم ممن استقام على الطريقة، وكان من أم العلم من الرسل صلى الله عليه وعلى نبينا. ونوح صلى الله عليه وآله وسلم ممن كان يدعو ولا شك، ومع هذا شاء الله عز وجل بحكمة خفية لا يعلمها نوح ولا غير نوح، هذا شأنه وهذا ملكه وهذا قدره، شاء الله ألا يهدي ولده. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، بالغ في موعظة ولده. يقول له من المطلق انه نبي ورسول، انظر انت بتعذب، قل كيف يكلم ولدي والولد لا يسمع، كيف لا يصدق لي، كيف لا يستجيب لي، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكون لولده بالوحي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هؤلاء سيهلكون سيغرقهم الله، انا نبي الله، انا رسول الله، اركب معنا، الحق نفسك الان.
وشك ما كفيت. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. يعاود مرة أخرى قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. حجتك مرفوضة. وبينما هو يحاججه الحجة بحجة ويرد عليه يحفظ الكلام في صورة عملية وليس في مجلس كهذا نحن نتفرج. فموقف وقف عملي. السفينة ملئت بالمؤمنين ومن لم يركب السفينة سيغرق. ونوح يعلم هذا بالوحي والولد ما زال خارج السفينة ونوح يحاوره والماء يملع من كل مكان وقيل يا أرض ابلعي ماء والأرض تخرج ماءها والسماء تنزل ماءها والحوار حي حرفي. وبيننا هنا على هذا الماء وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا يدلك على أن هذا الوالد صلى الله عليه وسلم هم مقصر إلى آخر لحظة وهو قد أدم عليه. فليكن فيه عزاء لبعض وهم قليل ولا شك لبعض من يقول يعلم الله وبعض الناس يقولها بحسرة وقد يكون صادقا فيه يعلم الله أنني قطعت الله في هذا الولد ويعلم الله أني اجتهدت أن لا أقصر ويقول ما قصرت لأن المؤمن لا يزكي نفسه لكن يقول يعلم الله أني حرصت ويعلم الله أني أنزلت الحاجة لله ويعلم الله أني دعوت ويعلم الله أني ما تركت من سبيل أستطيعه ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. حين يوم الغيب مأمن إن شاء الله. ولهذا حين يأتي يوم القيامة لا يتأسف هذا الوالد حين يدخل الجنة لا يتأسف على ولده إن كان على الكفر. فحتى في الدنيا قال نوح رب إن ابني لأهلي وإن وعدك الحق. قد وعده الله أن ينجيه وأهله فيقول إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وإذ كان الولد ليس من أهلك فإنه لم يتأثر به. ولهذا مباشرة لما علم وسمع هذا قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإن تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام. فالشاهد بارك الله فيكم أن إنزال الحاجة لله والاستقامة والدعاء حتى نكون أهلا لتوفيق الله فالله أعلم بمواقع فضله. بقي أن نربي أنفسنا قبل أن نربي الولد. أنت تريد أن تربي ولدك على ماذا؟ كثير من الناس هو نفسه هو الذنب هو الآفة هو العلة هو المرض هو المصيبة هو النائبة هو البلاء على أي شيء يربي ولده. إذا صدقت في محبتك للولد وفي شفقتك عليه فانظر كيف تريده ثم كنه قبل أن تطالبه. قابلت رجلا يعيش في أوروبا وجدته على حالة طيبة من الإسلام وبدون أن أسأله وربما لو صبر لسألته لكن بدون أن أسأله أراد أن يفيدني. قال لي لقد جئت من بلادي وأنا غير مؤمن بالدين أصلا وأنا أعبد الحضارة الغربية وقد خرجت في أيام الدراسة ولم أكمل دراسة وجئت إلى هنا وجدت في الحضارة الغربية وسعيت وسعيت وصار عندي كل شيء وتزوجت من أوروبية وكل شيء حصلت عليه. ثم بدأت أنجب وفجأة نظرت إلى أولادي ونظرت إلى أن لغتهم فلك العيش إسلامي. قال لغة إسلامية صحيحة يعني لا رحمة ولا شتمة لغة صحيحة. وأنا مهما عشت ومهما حاولت أتكلم بلسان القوم لأنني عشت في بيئتي يبقى لساني موجه ليس كذلك معروف هذا لسان العرج مهما يدخل ومهما يعرف يبقى في لسانه مكنة لكن الولد لسانه أفضل منه. قال وذهبت مرة في مجلس الآباء في المدرسة وجدت ولدي يستحي مني ويسخر مني وأولئك وأصحابه يسخرون مني لأن لهجتي ليست مع أن ولدي لأنه عايش هنا يتربى لهجته منضبطة، وخشيت على ولدي أن يسخر مني هو الآخر وأن يصاب بالمعرة من والده، وحينئذ يخسر الدين والدنيا كما خسرت أنا. فجعلت أفكر في الولد وقلت هذا عالم لا يستطيع كفاني ما حصل لي، وجعلت أفكر في حل لهذا الأمر فلم أجد إلا أن أستقيم وأنجزي. انظروا هذا الفقيه بعد أن كان شاجرا من أفجر الناس، ولقد ذهبت إلى بيت هذا الرجل فعلا وجدت يفعل مع ولده أشياء نحن الله لا نفعلها مع أولادنا. لقد رأيته يقول لولده عند صلاة الظهر صل الظهر عما يتسألون النازعات، يختار الصور اللي يصلي بها في ويعيش في ربه، يعني حتى ما يقول له كل صلاة يقول والله أحد، إحنا من كبار إحنا بنعمل كده صح ولا لا؟ كل واحد فينا ماسك صورتين شغال عليهم الله ينور، بس يكون من الشرق إن واحد شغال على قل والله أحد، واحد شغال على العكس، مش ثاني ضرب معايا السنة والزيتون وما حد بيسيب يبقى ثاني صارت المسألة زنبلي، تدخل في الصلاة ويشغل الله أكبر وده يكون معروف، وانت تطلع من الصلاة ما انت عارف ايش. هذا الرجل الذي كان شاجرا بل كافرا رد من أولاده هو صادق في محبة ولده، ولهذا أولاده ما شاء الله يحفظون ما لا يحفظ أولاد المسلمين ويخشعون ما لا يخشع أولاد المسلمين، وعلى وش ما في أصل ولا في الوالد كان أبعد الناس، والأم لا تحسن كلمة اللغة العربية لأنها من بيئتها. فالشاهد يا جماعة الصادق نسي إن شاء الله، ولو كان في أحلك بيئة، شوف احنا في بلاد نظيفة نسبيا، ما عاد في بلاد نظيفة الحقيقة لكن شو نسبيا هذه البلاد أنظف أشك من أوروبا إلى الآن على الأقل أنظف، يعني تمشي تسمع الأذان في أوروبا تمشي ولا تسمع أي شيء، في رمضان تمشي ما في ولا في أي صورة لأي شيء، فلا شك أن هذه البلاد المسلمين أنظف. ومع هذا يقول رجل من المسلمين يقول والله الفتن كثيرة، وكأنه يبرر نظرة تبريرية قبيحة جدا، يبرر الفشل فشل وفشل أولاده يبرر بماذا بالبيئة، وكأن البيئة تنفعه، طب خليها تنفعك في يوم القيامة، شوف كيف نفقت أمام الله عز وجل وهم يجمع الناس ويقول لك ترى ايش اللي حصل فيك في أولادك، لا لا أنا عندي عذر، ايش العذر؟ أنا التلفزيون، شوف حسب التلفزيون أنا مالي ايه؟ صدق هذا الكلام، مين هذا التلفزيون اللي يحسب؟ عن نفسها ما يحط عن أولادها، تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت، هي كل نفس بما كسبت فهيمة، أنت حنيف عملك. فإذا كان صاحب أوروبا محتاج لبيئة واستطاع بإذن الله في هذه البيئة التي لا أقبح منها لا أقبح منها، كل واحد ماشي مع كلب وساعات لو معها كلب يكون معها كلبة يا كلبة يمشي معاها يا كلب كلبة يعني امرأة، وكلب يعني لما حصل امرأة يمشي لازم يكون من صاحب، وهكذا النساء لا ترى أبدا واحد ماشي حال ومعها واحدة ومعها كلب، قوارة في الشوارع كلها أظلكم الله مخلفات الكلاب، طول ما انت يجل حاسب يا شيخ تعالى كده شوية طول ما انت ماشي. هذه البيئة من أمتنا العفنة بما فيها من زنا وخمر وفسوق، ومع هذا لو أراد إنسان أن يصدق يمضي حاجته لله يحفظ الله له أولاده، فهو صح لنا ونحن نسمع الأذان، وعندنا مساجد كهذه المساجد التي لا نحلم بها في تلك البلاد، وعندنا ما شاء الله أصوات في القرآن كهذه الأصوات، وعندنا دعاء ورسول ويزور كل يوم في 20-30 محاضرة في الدوحة في كم مسجد في وقت واحد، تعلمون هذا. ثم بعد هذا نقول الله الظروف والبيئة لا نحن الذنب، وإذا فنربي أنفسنا أولا ونسأل أنفسنا ماذا تريد من ولدك، أريد أن يعرف هدفه، فهل عرفت أنت هدفك؟ لابد كيف تربي الولد؟ ربه على أن يعرف هدفه، فأنت أنا ما أعرف هدفي خلص اذهب فاعرف هدفك أولا، تعلم أنت أولا ما تريد أن توصله لولدك، الهدف الذي خلقنا الله من أجله تحقيق عبودية الله، فلنتعلم هذا حتى نقوم به علما وعملا، فإذا أردنا أن نوصله للأولاد نفعل تريد الاستقامة يا أولادك اعرف معنى الاستقامة واسلك سبيل الاستقامة فتجمع بين العلم والعمل حين يجب نفسهم أن ينتقي هذين الأولاد الاستقامة سهلة جدا في العمل بالطاعات وترك المعاصي هنا سبيل الاستقامة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فيحلمنا الحياة سعيدة في الدنيا سعادة في الدنيا سعادة في القلب ولنجزيهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون هذا في الآخرة إذا أعرف معنى الاستقامة وأعرف الجزاء باستقامة كما عرفت قبل هذا الهدف الذي من أجله خلقني الله أعرف سبيل السعادة أين السعادة بطريق السعادة أعرفه أولا وأذوقه ثم بعد هذا أنقله للولد أعرف علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا أن السعادة ليست في المال طالما رأينا أغنياء وهم أشقى الناس وفي بلاد أوروبا أغنى الناس من حيث الأموال وينتحرون ومن لا ينتحر عنده اكتئاب أعلى نسبة في العالم في أعلى البلاد أغنى دولة في العالم في دخل الفرد السويد هي أعلى دولة في نسبة الانتحار إذا يشوف ما يمكن يكون المال هو السعادة المناسب عندهم من المناسب لا ومع هذا العلوم الدنيوية أيضا هذا لا يأتي بالسعادة الشهادات والزواج والأولاد كل هذا لا إنما السعادة فيه في طاعة الله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا هذه السعادة كل هذه المهام جربها بنفسك أولا ثم بعد هذا تنقلها إلى الأولاد وهنا أمر هام وهو أن حق ولدك عليك قبل حقك عليه من خلال هذه المعاني نحن دائما نطالب الأبناء بحقوقنا نقول ترى عليك بر الوالدين هذا حق يجب أن نعلم أن حق الأبناء يسبق حق الآباء حق الولد عليك قبل حقك عليه برك لولدك يسبق بر ولدك بك واضح أما فجأة تطالبه بالبر وبالحقوق وأنت لم تؤدي حقه كيف تؤدي حقه اختاروا أمه وهذا من أخطر الحقوق اختاروا اسمه تجتهد في أن تجلب له البركة في حياته لأن تقيمه على السنة وتربيه على السنة تداوم الدعاء له كل هذا من بعض حقه عليك فإذا كنت بحقه عليك حينئذ يسوء أن تطالبه بحقك عليه الآباء أنواع الآباء أنواع في مسألة قيامهم بتربية أولادهم منهم مضيع مضيع يعني يعيش ويموت ولا يفكر في هذه المسألة يعني يربي تربية نهائية يعني هم قد يطعم الولد ويسقيه ويأتي له بالملابس ويأتيه المصروف ولهذا في أول خلاقة في أي مشكلة بينه وبين الولد يحتج عليه تربية الجهائز كي طلع انا ربيتك واتشلتك وشربتك وجدت لك كل الملابس طلبت جوال جبت لك جوال طلبت سياره جبت لك سياره طلبت كذا اعطيتك كذا المصروف اعطيك نفسك ايش تبغي بعد طبعا كل من ذكر هذا في حي البهيميه حي الجسم وليست له علاقه بالروح الواقع ان هذا لم يربي هذا لم يربي هذا النوع من الاباء نوع قبيح جدا ونوع سيء جدا ومثل كذلك الامهات الذي لا تدري عن ولدها شيئا يخرج المدرسه ما تدري من يوديه يرجع ما تدري يرجع مع مين ولا تدري عنه اي شيء والله لقد رايت في بعض المدارس ولد ياتي والد رجل ياتي يسال عن ولده ترى على ابنه اسمه كذا يجي الضابط يسال يدور على الولد ما يحس الولد أنا ترى اليوم مش شايف السجلات بولدك سوي سنة سوي فصل كل والله ما أظن في عبادي ما أدري ما عارف سوي فصل يمسك الضابط اللي سوى فصل أول وفصل ثاني وفصل ثالث ما يحصل اسم الولد كل يا أخي ما هو عندنا الأخير أنا وخابر اللي عندكم في المدرسة خلاص لأنك يكون في مدرسة ثانية بعدين يتفعل يا ابن ولد في المدرسة والله يا شيخان فتش مدرسة جنب المدرسة حاجة إذا لا يعرف ولا هذا رأيته ولا هو راح يتحكاني إنه ما يصدق لا يعرف الولد سيصف مش مشكلة بس عارف المدرسة وطلعت المدرسة كمان غلط مش عارف المدرسة لا في أي صف ولا في أي مدرسة وأخرج نفس المسكين وجلس تبع الناس ونظر إليه نظرة قبيحة جدا ونادي لأنه ما يدري أيضا من هذه النظرة هذا نوع من الأباء يجب أن لا مرجوح بميت إيمانه فلا حول ولا قوة إلا بالله لكن في نوع ثاني من الآباء حريص حريص على تربية الأولاد حريص على هدايتهم لكن لا يعرف السبيل لا يعرف كيف يربيه ولا يعرف كيف يفعل هذا مع الأسف الشديد وقانون واحد المغسلين ماذا تنفع حرص ونيته وهو لم يسلك السبيل لا راح سأل ولا راح تعلم ولا راح عرف كيف يسلك السبيل فترى صادقا لأنه يحب الولد الهداية لكن ما يعرف ما يعرف كيف يحب ولده ولا يعرف كيف يربيه ولا يعرف كيف يتابعه وربما لو حاول لأخطأ سيفعل أشياء مما تنفر الولد وهذا النوع أيضا نوع خطأ يبقى النوع الثالث وهو الصحيح وهو الذي عنده حرص على هداية الولد وعنده صدق وعنده كذلك علم يعرف كيف يربي ويعرف كيف يصير ويعرف كيف تقوم العلاقة بينه وبين ولده ويعرف كيف يرتقي الولد هذا النوع الثالث الذي نريده النوع الذي يحرص على تربية أولاده الناس لها فرق في بعض الناس يربي أولاده بالتدليل من باب الشفقة الزايدة يعني يدلله جدا خاصة في بلاد الترف كهذه البلاد حتى أنه يلبس يجي واحد يلبس الحذاء والشنطة واحدة أو واحدة تجمع للشنطة ولا بد واحد أمه توصل لحد باب البيت وأحيانا باب السيارة وأحيانا تذهب معاه باب المدرسة يطلع الولد مدلل فري ما يصلح ان يكون رجل من اللي يتعود على هذه الطريقه حتى لما الولد يكبر ويصير رجل الا امه تقول له ترى امشي جنب الحيط ولا انتبه للشوارع وانت بتعدي الطريق ترى هذا مو صح مع كده المفروض تعطيه هذا من اتجاه التربيه يسمونه بالحمايه الزايده بالتدليل في عكسه طريقه عند بعض الاباء وهو اتجاه التسلط الزايد اللي هو اتجاه شدة وقسوة قل انا ولدي اربيه بالنظرة وفخور جدا بعد انا ولدي بالنظرة اذا نظرت اليه خلاص بعض الناس يقول ان هذا جيد هذا ما جيد اذا مشيته بالنظرة بهذه الطريقة معناه انه يهابك فقط ويخاف منك فقط في قسوة في نظام عسكري وهذه الطريقة ايضا خطأ لا ينفع التدليل ولا ينفع القسوة وفي طريقة ثالثة أيضا ما تنفع طريقة الإهمال الإهمال كل واحد في سوقه وهذا منتشر جدا في زمان لعلها أكثر الطرق الآن حتى صارت أكثر من التدليل تربية بالإهمال يعني الولد فينا خلي وخليك أنت في مصالحك في أشغالك ومع أصحابك كذلك الأم مع صحبتها وفي أسواقها ومصالحها الولد يطلع كده زي ما هو نتيجي هذا اتجاه الإهمال في ثلاثة الأحوال يطلع الولد معقد يطلع الولد آفة على المجتمع الاحتمال الأول التدليل يطلع الولد ما في أي دور يستطيع وليس له هدف ولا دور يؤديه في المجتمع ولا يستطيع أن يملأ مكانه حتى أنه لو يوجد وظيفة الناس لا تقتنع به ما يملأ مكانه ومتعود أن يخدم متعود أن يكون مدلل ما تعود أن يأخذ موقف ما تعود أن يتصرف بنفسه يحتاج دائما إلى من يعطيه القرار ما تعود يأخذ قرار فسد الولد اتجاه الثاني اتجاه التسلط يكون الولد عنده شدة عدوانية قسوة لأنه عايز يعوض الذي فعل فيه أو ما يمسك ناس يقع تحت يديه يطلع كل اللي فعله فيه أبوه وأمه يكون قاسي وشديد وجاف وما يحسن يتصرف ودائما الآخر طريقة العدوانية حتى هكذا كانوا على ف صوت الإهمال لعلها أسوأ صوت وأسوأها نتائج. يطلع الولد الذي يربي على الإهمال حاقد على المجتمع، وإنه لا يرى أحد يقف جنبه، حاقد على المجتمع وأمامه لا يهم إلا نفسه، لأنه شاف أنه مهمل ما أحد قام به. فهم من إهمال الوالد وإهمال الوالدة أن الوالد يهم مصلحة نفسه وأن الوالدة يهمها مصلحة نفسها، فتأثر بهذا التفكير في حياته. وأن الولد في مرحلة معينة هي مرحلة تلقين، هو صغير قبل المراهقة يتلقن هذا أي شيء يتصور الدنيا كلها ينظر إليها من خلال أبيه وأمه، ففهم أن الدنيا كلها قائمة على هذا، على أن كل واحد ونفسه ويصبح عنده أنانية، فلا يفكر إلا في نفسه ولا يفكر إلا في مصلحة نفسه ولا يتعارضت مع مصلحة الآخرين، ولا يؤدى الأمر إلى إشتاب البلاد والعباد. المهم نفسي ثم نفسي ثم نفسي. هذه الطرق الثلاثة المنتشرة ومع الأسف الشديد كلها منتشرة، وأكثرها الثالث وهو أخطرها اتجاه الإهمال الذي يجب أن نتخلص منه. إذا تخلصنا منه فإننا نسلك سبيل التوسط من هذه الطرق الثلاثة، الطريقة الصحيحة التوسط بين التدمير وبين القسوة وبين الإهمال. يعني نأخذ بعض التلطف ما هو كل التدمير، ونأخذ بعض الشدة ما هو كل الشدة، ونأخذ بعض التغافل يحتاج المربي بعض التغافل ما هو كل التغافل. يحصل حينئذ توازن في الشخصية، ويبدأ الولد يحتاج في التربية أيضا هنا إذا أخذنا سبيل الوسط يحتاج إلى نوع التنسيق، التنسيق بين الأم والأب أول شيء، لأن أحيانا يسبق الأم أو تسبق الأم السبيل ويسبق الأب سبيل آخر، هذا كله يؤدي إلى فشل العملية فهم. يعني أحيانا يكون الوالد شديد وتكون الوالدة رقيقة جدا ولطيفة جدا، كثيرا من أحيانا إذا الولد مصدر الشنكة، الوالد مصدر الشنكة والقوة ومهما يسوي الوالد عارف انه بس يوم يروح عند امه خلاص كل هذا هي هذا اللي بيعلم الوالد تفسده الوالده، وقد يحدث العكس تكون الوالده هي الشديده وهذا اسوا، ويكون الوالد هو فيفقد الثقه في الاثنين. اذا لا بد من التنسيق حتى في العقوبه في الثواب والعقاب، اذا عاقب الوالد فالوالده لابد تظهر نفس حتى لو كانت تتاذى وتتاثر، حتى لو ترى من الوالد غير مثير لا بد من الناس تتفق معه تقول طبعا هذا خطأ كيف تفعل هذا، ولو رأت من الوالد كان نقطة بينها وبينه بحث كل ولا ترى الموضوع لا كان يستاهل، لكن أمام الوالد لازم نبذل متفقين فريق واحد ما يظهر أمام الوالد نحن مختلفين. هذا مهم جدا التنسيق بين الوالد وبين الوالدة. إذا قال الوالد لا نعطيه أو لا تروح مكان الفلان، أو قالت الوالدة وبدأت وقالت ترى اليوم لا تخرج، ما يجي الوالد يقول لا خلاص أنا حر أنا أبوه أخرج، لازم يكون في تنسيق. ولهذا لابد ان يسالها الاول من وراء الولد ايش الموضوع ايش تبغين ما هو فعلت معه، يكون في تنسيق في التربيه بين الوالد والولد. ايضا تنسيق اخر مهم جدا بين البيت وبين المدرسه، لابد يكون المدرسه يعرفون طريقه سير البيت والبيت يعرف طريقه سير المدرسه، مهم ان يكون هذا من غير ما الولد يعرف احسن، يعني يكون في تليفونات على الاقل ان لم يكن مقابلات بين الوالد وبين المعلم او بين الوالده وبين المعلمه، والام أو الأب تخبر المعلم أو المعلمة بمشاكل الولد النفسية بتنفي مشاكل الولد الدراسية مشاكل الولد الشخصية، الولد عنده عدوانية الولد أناني الولد كذا، بحيث أنت من ناحيتك أسان وأنا من ناحيتي في البيت، فالولد يحاول المدرس يعمل إسقاطات ينفع بها ولا شك الولد يجد الولد المكامل سمعه في المدرسة هو الكلام اللي سمعه في البيت، فيتأكد لدي أن هذا هو الطريق فيسلكه. لكن كثيرا ما يحدث ان المدرس يقول كلام ويرجع يجد البيت كلام ثاني، او البيت يكون كلام ويرجع للمدرسة يجد كلام ثاني، ما في تنسيق. مهم جدا التنسيق بين البيت وبين المدرسة. بقي لان نبدو ان هناك اسئلة بقي ان نقول مهم جدا ان يتلمس الوالد طريقة ان نسميه وسائل التربية، وكل وسيلة تحتاج لمحاضرة. مهم أن تربي ولدك بالقدوة. المسألة ما هي مسألة تنفيذ، المسألة مسألة قدوة. الولد وهو صغير يفهم ويعرف السابق من الكاذب، يعرف إن كان هو فعلا صاحب ديانة ولا يضحك عليه. القدوة أن تربيه بالقدوة. أن تربيها هذه وسيلة من وسائل التربية، أن تربيه بالقصص، تحكي له قصص، وهذا يختلف باختلاف السنة، هي تريد تحكيه بطريقة العدل، وهي تريد تحكيه أيضا بالطريقة التي تناسب سنه، تربيه بالموعظة، الموعظة تأتي في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. ما معنى هذا من تخوفه بالنار؟ هذا غير صحيح، خاصة في الولد الصغير، لا ترعبه، لا تخليه دائما النار النار النار، غلط، لابد يكون فيه أو تذكر أمامه دائما المصائب والكوارث، أو تجي أنت والأم تقول لا والله بيحدث كذا في فلسطين، بيحدث كذا في الشيشان، إن كان الولد الصغير ما يتحمل هذا، إن كان الولد الكبير في مرحلة الإعداد ممكن يتحمله مسؤولية المسلمين، لكن كان أكبر من هذا وكل يوم يسمع الكلام في الضرب والقتل والموت والنار ما يتحمل. إذا لابد أن تراعي المرحلة العمرية للولد، تربيه بالقصد، تربيه بالحوار، إذا كبر بعض الشيء تفتح له حوار تكلمه، ترى إيش اللي بيحصل في المدرسة، مين صاحبك، تعرف إيش اللي الحالة اللي بيمر بيها، تربيه بضرب الأمثال، الأمثال التي تناسبه، تناسب المرحلة التي هو فيه. ومن أهم المثل الذي أريد أن أضربه، وهذا مهم خصوصا للمراهقين، المراهق أخطر قضية في حياته الشهوة، الشهوة يبدأ يشتهي النساء، وهذا من الحاجات الطبيعية كالأكل والشرب، أو أن يسمع حكم الله يبدأ يفكر في حاجة طبيعية ثالثة بعد الأكل والشرب النساء. وطبعا المجتمع بتاعنا ما يقصر في الفتن والشوارع والمجلات ووسائل الإعلام، فهو طبيعي حتى ما يفهم مبكرا جدا. فالولد شئت أنا ذلك لازم تعرف من الولد المدروس دماغه، ما تقول أنا لا أفتح عينين الولد علي، خلي عينيه مفتوحة مفتوحة، فأنت حاول تدخل وتصلح بدل ما المسألة تقبل انفجار. في التربية ضرب الأمثال ممكن تضربه مثل مهم جدا، تقول ترى احنا في رمضان صايمين، ما رأيك انه يفطر قبل رمضان قبل المغرب؟ قبيح، لو فطر قبل المغرب قبيح، هذا خطأ ومعصية. طيب إذا جاء ساعة المغرب هو كان أفطر، وإن يفطر الظهر يفطر إيش؟ الأكل ما جهز بعد، يفطر أي كلام، لأن الأكل ما في أكل، ينفطر أفطر على شيء يعني. وساعة المغرب الصائم شرحتان، الصائم وهذا ما تصائم، وهذا يفطر قبل المغرب لا أخذ لذة الطعام، وإذا جاء وقت المغرب وسيأتي لا أخذ فرحة الطاعة، فرح منه لذة الطعام حين أفطر قبل الوقت، وراحت منه لذة الطاعة حين رأى الطائعين يأخذون أجورهم إذا أفطر صلح بفطره، وإذا لقي ربه صلح بصومه، وأنت ضيعت هذا وضيعت هذا. أظن السيرة هذه كل ولد يستوعبها صحيح؟ ثم بعد أدخل وترى موضوع الشهوة هذا عامل زي المغرب زي الصوم، ثم يحدث وقته كما شرع الله في الزواج والثالث فيه، يفرح به في الدنيا ويفرح به في الآخرة، ويحس بحلاوته، ويحاول يغني قبل وقته كالذي أفطر قبل المغرب، يخفف ويسرق ويشعر أن نفسه غير مكتملة، لأنه مش لا يستطيع أن يفعل شيئا، بس محرمات، نظرة محرمة، تفكير سيء قبيح رديء مع بعض أصدقاء السوء، مع التلفاز، مع كذا، لا هو أكمل شهوته ولا هو استطاع إذا جاء الوقت الذي شرع الله عز وجل في أن يتزوج، وسيأتي لا يحس بأن صبر حتى يأخذ شهوته. فتقول دائما لا تفطر إلا عند المغرب، تقول هذا المثال في بلاد الشهوة، لا تفطر إلا عند المغرب، لكن تفطر قبل المغرب، كيف تفطر قبل المغرب؟ يعني بنظرة، يعني بصديق، يعني مشاهدة تلفاز، على هذا النمط يجب أن تكون هناك ضرب الأمثال وغيره من وسائل التربية، مما يعني يؤكد عليه في الآخر تحذر من قضية خطيرة جدا أثناء التربية، وهي قضية الزواجية. الزواجية في شخصيتك أنت، يعني من الشفان يعيش كثير من الآباء بين العلم والعمل، بين النظرية وبين التطبيق، يعني كثير من الآباء ما شاء الله في جانب النظري ممتاز، يعني يقول لك ترى لا بد الصدق، وترى النبي صلى الله عليه وسلم لا تخشى ناس، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. الولد وهو صغير ممكن يسمع هذا ويتلقن، إذا بدأ مرحلة المراهقة شوفك أنت تكذب، شوفك تعطي معاد وتخلف، يشوفك أنت أحيانا تخون في بعض المسائل، لأن هذا الكلام أشد أشد شيء إفسادا لنفسية الولد وعقلية الولد وتربية الولد. لماذا؟ لأنه يشعر أنه ليس هناك أمان في الدنيا، لأنه يرى أقرب الناس إليه من كان يظن أنهم كمل يتكلمون ولا يعملون. وأحيانا بعض الحمقى من الأعداء يقول يضرب الجرس يقول له طيب ابدع التليفون يقول له أنا مش موجود. أنت موجود يقول له أنا مش موجود. وقد يكون الولد يعني ساجد والد يقول لك أنا مش موجود. الوالد يقول لك أنا مش موجود. على قد فهمه يعني هم. فقضية الازدواجية نحن نحمق كثيرا ما نظهر بصورة مختلفة ولا وجهين، خاصة مع الناس اللي احنا بنحتشم امامهم. شيء طبيعي لو انت الان جالس كل واحد متكشخ وانت رايح البيت تكون كده برضه بتظل متكشخ ولا الا تكون على ثلاثك. هذه الطبيعة ان كانت مقبولة شرعا كده، لكن احيانا يكون يسمع الناس يجينا تليفون يا مرحبا بفلان وكيف حالكم وعساكم طيبين الله يبارك فيك الله يعزك اكرمكم الله وكيف صحتكم وعساكم بخير وكيف فلان. كلام جيد ترى ان احنا عندكم بنزور مريض والله عز وجل اعنا على الطاعه وصدقنا كذا. كلام كله جميل مرتسم، بعدين تحط السماعه في نفس اللحظه الله اعلم تقول ايه. بعض الناس يقول يا رب كذا يفعل كذا ولا شيء في التناقض. تناقض الزواجية وصفان العلم غير العمل، ان الكلام على الصلاة واهميتها وانت كل يوم ما تصحى الفجر الولد مش شايفك الولد شايف انك ما تصحى الفجر. هذه قضية خطيرة جدا. ايضا رأينا في خلال التجارب العملية في هذا الباب امور مضحكة جدا يعني وعجيبة جدا ومبكية جدا. كثير من المضحكات مبكيات، من المضحكات كثير منها مبكيات فعلا، انما يعني كما قال الاول امور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها النبيل. جاءنا ولد مره يمتحن معه ابوه ومعروف من المدرسه يعني متميزه، ما تاخذ اي واحد، لازم تاخذ الاولاد المنزليين مستواهم عالي جدا في الدراسه وايضا في الاخلاق والديانه وكذا. فالولد جاء مع ابوه في ثالث اعدادي، كان الصف الثالث الاعداد. فالاستاذ الممتحن بعد ما اطمئن على مسائل الدنيا الدراسة والعلم عايز يشوف برضه البيئة وين. فقال يا فلان انت بتصلي؟ مين اللي جنبه؟ أبوه. فقال له طبعا طبعا يا فلان بتصلي. فالأستاذ ما حد يحلف الوالد، المفروض ان مين اللي جاوب؟ الولد. فالأستاذ سأل سؤال ثاني، طب يا فلان في الجامع؟ فالوالد قال طبعا طبعا يا فلان في الجامع. فنظر الوالد كان يقول يعني اصبر يعني لكن استحلف انه يسكت، لكن نظر يا مسجد يطمئن يسكت. ثم قال طيب صلاة الفجر؟ الوالد اندفع طبعا طبعا صلاة الفجر. مين اللي غاب هذا الموقف؟ سعد من الزواجية والتناقض والانفصام. فقام الولد بكل عفوية قال له ترى يا استاذ لا انا بصلي ولا ابوي بيصلي ولا الفجر ولا الجامع ولا من الحجامة على ذلك. الاستاذ هو اللي عرق يعني حصل عنده لانه طبعا حس انه احراج شديد جدا للوالد. فكان الأستاذ يعني جزاه الله خيرا كان فقيه. فقال يا أستاذ للوالد أنا أحيي فيك هذه التربية، أنا سعيد جدا أنك تربي ولدك على الصدق والصراحة يعني حتى ما هو يخرجه من ال فصار يثني عليه وطبعا قلبه يلحنه، لكن هو صار يثني عليه عشان بس يكمل الدرس. فربيت ولدك على الصراحة وعلى كذا. في الأولاد كثيرا لا يملون من هذه الطريقة ونحن للأسف قائمون عليها بشكل كبير. قضية الزواجية في الكلام نتكلم فيه والأعمال التي نفعلها لا أريد أن أقول، لكن بقي مسألة مهمة جدا. إذا بلغ الولد مرحلة المراهقة لابد أن نعرف أن هناك تغيرات جسمية تحتويه لابد أن نتعلمها نحن الكبار إن لم نكن نعرفها. حتى مرحلة الولد، الولد من سن شهر إلى ست شهور أعلى مرحلة في حياته في حسوة تغيرات. من شهر وست شهور كل يوم في تغيير، ولد بدأ يرفع ايده، ولد بدأ يرفع راسه، ولد بدأ يطلع صوت، ولد بدأ يفتح ايده. ست شهور ولد تغيرات سريعة جدا. المرحلة اللي تشابه الست شهور هي مرحلة المراهقة، مرحلة الإعدادي من سن المراهقة من 12 ل 15، التغيرات سريعة جدا، لكن مش طريقة المراهقة انك بتظهر عليه بيرفع ايده او رجله، لا، تغيرات معظمها داخلية. تغيرات داخلية بتأخذ منه يعني جهد كبير جدا وبتجعل يبذل جهد ما أحد يشعر به. لا بد الولد الوالد الوالد يشعرون به في الولاد في الأولاد وفي البنات حتى يكون في نوع من الرحمة، ونادرا ما يكون في بعض القصص عند الولد نراعي هذه الخصوصية. إذا ولد تأخر دراسيا بعض الشيء في الحالة المراهقة، نعرف إنه هو في المرحلة هذه يعاني مسائل جسمية. إذا ولد بينام كثير، نعرف إنه هو طبيعة المرحلة ينام كثير. ولد بينشرب كثيرا، نعرف طبيعة المرحلة. ولد عنده أحلام وقفة، يبقى صاحي ومش عايز ينام السرير، بيكمل حلم شاب. كل هذه الأعراض أعراض الجسمية. ولد عنده عناد، عنده تمرد، كل هذا من المسائل الجسمية. مع المسائل الجسمية في الحالة المراهقة المسائل الأخرى نفسية ما بد أن نحن نعرفها. يحتاج حاجة الولد، يحتاج حاجات نفسية كثيرة، حاجة إلى الحب، حاجة إلى التقدير، حاجة إلى الانفعال، أشياء كثيرة. يعني أنا أخشى أن أنا أقول آخر حاجة آخر حاجة وبعدين نطيل. هذا كله كان يحتاج إلى يعني وقت آخر نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن التوكل عليه، وأن يجعلنا ممن ينزلون حاجتهم بالله، وأن يربينا وأن يحفظنا في أنفسنا وفي أولادنا، وأن يربينا التربية الصالحة التي ربى بها أنبياءه والصالحين من عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
شكر الله بأخينا الكريم صديق على هذه التوجيهات السديدة، وأرى أن ينفع علينا أن يجعلنا الذين سمعوا يقولون الأحسان. قبل أن نجد أن نقع أسئلة وأرى أن نقع إن شاء الله نتابع الأول. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول سيدنا ابن شهران يمحن عن قرن وسيعرفه مع عمله، وانا هنا انا ووالده، فما الحق لي ولا
انزل بالله حاجتك، ليس لها من دون الله كاشفه. بلى ان يذهب الولد عند عمه في بلده اخرى وبلده مليئه بالفتن. نحن نقول لو أنك معه وأمه فالفتن كثيرة، نسأل الله أن يعينه. لا أنت معه وأمه، فكيف تقول لا أنت ولا أمه معه؟ الولد في هذه المرحلة، مرحلة الجامعة، يحتاج إلى صديق بجانبه، وللأسف تعرض عليه صداقات كثيرة جدا في الجامعة. وصداقات الجامعة من كل 100,000 حالة حتى تصح حالة واحدة، تعرض عليه صداقات قبيحة قبيحة قبيحة، ويمر بفتن شديدة شديدة شديدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه الحالة نقول إذا استطعت أن تقدم الآخرة على الدنيا، لأن كثيرا من الناس الذين يعني يصر على أن يجي خارج البلاد ما يحتاج لنفس الضرر. لو استطعت أن تحفظ أو أن تعين نفسك على المحافظة على ولدك وتذهب إليه، هذا من الأسباب. وإن كانت الظروف لا تسمح فانظر في هذا العمل، إن كان هذا العمل صالحا وعنده ديانة وعنده استقامة وعنده معرفة بطرائق التربية وتوفيه، ثم تستودعه الله عز وجل، فلعل الله عز وجل يبارك فيه. انظر هذه أو تلك، هذا يختلف باختلاف حالة، لكن في الحالتين يستودعه الله. قل في ولدك أو قل عن ولدك: اللهم إني أستودع ولدي عندك. انتبه أن الله إذا استودع شيئا حفظه. فدائما في كل يوم تدعو الله عز وجل وتستودعه ولدك، فلعل الله عز وجل يحفظك. تكون النشوب أزيد وأعلى، والنائبة أشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا اعتقد ان البنت هيكون لها نفس الولد، الظروف تختلف عن البنت. واذا كنا تركنا الباب مواردا وقلنا واجه حالك في شان الولد، فلا اعتقد انه من المناسب ان نتركه مواردا ايضا مع البنت. مع البنت لا بد ان يختلف الامر. البنت لازم تخليها في هذا الزمان، اللي عنده بنت يعني عنده قنبله موقوته، تخشى ما تنفجر في اللحظه، تعني شو ايه؟ تفضل دايما ماشي، يعني تحاول ان انت
لأن الزمان زمان صعب جدا، ويكون لكن الزمان عموما فالبيئة التي تتحدث عنها، وكل البيئات والله كل البيئات أشد ما يكون، فلا يجوز أبدا أن يترك الإنسان عرضا، لأن البنت عرض، هذا عرضك والله أعلم بما يحدث له. والإسكان الذي يحدث غالبا في كثير من البيئات، وقد رأيت هذا كثيرا، أن كثيرا من البيئات الطيبة بمجرد أنها بيئات طيبة يعني أثناء السرور عندهم أصل يتصور أنه بمجرد الوضع الذي يعرفه عن نفسه وعن إخوانه وأخواته والمجتمع الصغير الذي يعيش فيه، نحن الحمد لله كويسين وعندنا أصول عامة وديانة، وتصور أنه لا بد أن تكون البنت هكذا حتى هي عايشة معك البيت. فقابلت كثيرا من الناس جدا أعرف من أولادي وبنات البنات خصوصا انحراف على أشد ما يمكن، ولا أستطيع كيف أخبر الوالد، لأني أول ما أفتح الموضوع طبعا لازم أفتح بطريقة غير مباشرة، ثم ترى الفتن والزمن قبل ما يمر الفتن والزمن، لا 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 إحنا أولادنا عارفين كيف الوضع، أولادنا ده إحنا أولادنا ما شاء الله، ورد يأتون المحاضرة في السماء على أولاد، وأنا ما كلمت إلا وأنا أعرف أن ابنته منحرفة، ولكن أنا أحاول أن أتوصل إليه حتى أعطيه كلام غير مباشر، ما يعطيه فرصة، وإنما يقول والله يعني على أسوأ ما يمكن، بل أعرف يعني بنتا في بيئة محافظة جدا وفي منطقة ليس فيها جيران ولا شيء، ومع الأسف يعني يحافظ عليها أبوها وأمها إلى أبعد مدى، ومن زمان هذا الاحتشام وبعدين فيها البلاء بطريقة عجيبة جدا، ولد يرمي من مكتب وليس مكتبا، مكتب مفتوح جديد في عمارة مقابلة، الولد يرمي ورقة فيها التليفون والشيطان لحظة مش كان موجود، مش كان يعمل عملا ويتطور الأمر ثم يصلني هذا الأمر، وأنا أعرف البنت وأعرف أباها، أحاول مع معرفتي بالوالد عرفت أن مش هذا الولد لا يخبر أبدا، لا يمكن أن تخبره، لا تقول له إلا أنه يعني يواجهك بأننا بنت أحسن الناس وما يصدق عليها هذا، وهي ولو أثبت لها ممكن يموت فيها. فيعني من الأشياء التي لعل الناس يستخدمونها أحيانا، ماذا فعلت؟ كنت لها أنه لأنه كويس إحنا خلاص يحصل زواج إن شاء الله، قال بس زواج يعني أنا بدأت أكمل فيه وهو يعني شكله مفرد، خلاص أنا أسأل عليه ولو كذا وبعد مش مثل على الله مثل هذا ما يحتاج يسأل عليه، هل مش هذا يسأل عليه يعني صالح ولا مو صالح، لا تحتاج تسأل. فقلت أسبوع قلت لها إيش المفيد هذا، أنا سألت قانون من الولد وأعطيتها بعض الألفاظ القبيحة جدا جدا اللي تنفرها منه، فأثارت تبكي وقالت هذا الموضوع خلاص الموضوع انتهى، ربنا عز وجل يعني صرف هذا الأمر. فأحيانا تجدك لا تستطيع تقول الوالد، لأن الوالد ما يمكن يصدق، أنا بنتي أفضل بنت في الدنيا، ده أنا مربيها، ده هي لو كانت فيه فهي تعظم، هذا مع الأسف الشديد. فلا ينصح أبدا أن تذهب البنت لتتعلم في أي بلد أخرى وأبوها وأمها بعيدون عنها. كلمة التلفاز يؤثر تأثير سلبي، يعني كلمة سلبي تبقى نفوسها جدا، يعني إذا استعملت بكلمة أكثر من كلمة سلبي نستعملها. التلفاز ساحر بكل اختصار، هذا الجهاز ساحر والساحر كافر يقتل، التلفاز جهاز ساحر ولا يستطيع أي إنسان مهما أوتي من الديانة، وأنا أجزم بهذا إنه يتحمل، وأنا شخصيا أحيانا أمر في الحل أي شيء وجد التلفاز مفتوح وإذا ما أتفرج، وأنا أقوم حضرات في التلفاز والحمد لله أنا عندي زيت تلفاز، لكن ساحر يسرقني أول ما انتبه اجري، فليكون الله ترى أنا أجيب ورتب حالي وما أشوف إلا. فأنا جربت في إخوان كثيرين جاءوا بهذا الجهاز وطبعا البداية خطوات الشيطان شكرا فقيه بس فقيه الشر ما يجيب من اول يوم ولا تنتبه ولا ما انك ترى بس الاخبار ولعل بعض القنوات فيها برامج اخبارية جيدة والقرآن احسنات وبعض الناس يعني يقول لك بعض المباريات وهذه الاشياء وكان يعني هذه تسلم لهم هكذا يبدون ثم بعد هذا ورأيت هذا كثيرا بعد هذا كل شيء ويكون الامر بقسوة للانحراف بقسوة لأنه شيء مش متعود عليه يبدأ مجرد أن يدخل بعد هذا وأنا أعرف رجل يعني كان من الناس الصالحين جدا كان يعيش في مكة وقريب من الحرم وجاد هذا الجهاد بهذه الدعوة وما كنت أعرف إنه جاد حتى دخلت يوم وسمعت أصوات يعني زي تمثيلية طبعا أنا متأكد مليون في المية أن هذه الأصوات مش من البيت نحن نعرف أن هذا فتعجبت وسكت في الزيارة الثانية الصوت أعلى فيعني كذبت رجلي قلت مش ممكن يعني الرجل مستقيم في الزياره الثالثه لا مش ممكن يعني الصوت هم غير الباب فقلت له يعني ايش الموضوع مش عارفين نتكلم فعرق وقام ودخل وسمعته بيزعق وبيضرب وراح موكل تلفزيون وداخل اول ما كان عيله ثانيه تلفزيون عيله خلاص ما صوت عيله يعني الوالد ما عاد يتحكم فلو فرضنا ان الانسان يتحكم وهو كاذب فكيف بالولد كيف بالبنت كيف بالزوجة ما أكثر ما يحدث من حالات يعني لا بد أن نقذف المكان بها من جراء التلفاز أما الكمبيوتر فقد يقال أنه يمكن أن يكون بديلا على استحياء شديد لأن الكمبيوتر يحتاج إلى ضابط شديد أيضا أن الكمبيوتر مجرد ألعاب الكمبيوتر هذا الكبار أنا أعرف لعب الكبار بيقضي ساعات هو بيلعب يقول لك انا جايب عشان الاولاد يقول الولد ما مشتغل بالالعاب زي الكبير هو الولد الكبير قاعد يلعب طول اليوم طيب بس تعالى تغدى طيب بس تخلص وتخلص لعبه ويطلع لعبه ويطلع لعبه ايضا في سحر شديد فاذا كنت تستطيع ان تتحكم فالله اعلم واذا كان خاصه بعد ما جاءت الان الكروت وصار الكمبيوتر الى حد كبير ممكن ان يستعمل كالتلفاز لكن لا نستطيع ان نقول في الكمبيوتر انه حرام التمثال نجزم انه حرام لان هنا فتاوى كثيره من اهل العلم وتجارب متواتره اما الكمبيوتر فيعني اعرف انه ده لا ايضا ويحتاج ضبط شديد واذا صحت نيتك فلعل الله تعالى يحفظك حكمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا المشركين من جزيره العرب هذه الجزيرة لا يصح أن يكون فيها أحد من هؤلاء هذا من ناحية من ناحية أخرى المسلم الذي ينفع الكافرين ولا ينفع المسلمين ويستطيع أن يأتي بالخادمة المسلمة لا شك أن هذا مسلم ناقص الإيمان شيء ثالث هذه الخادمة لا بد أن لها هدفا ولا بد أن لها تأثيرا فمعلوم الدراسات اللي جرت في الخليج عن تأثير الخادمات غير المسلمات على أولاد المسلمين ويعني بحوث كثيرة في هذا ويجد أن بعض الأولاد يعني يأخذ من هذه الخادمة العادات وأحيانا بعض مسائل الديانة وبعض يتعلق ببعض القضايا الدينية وربما يكون هذا السبب في هلاكه وهلاك الأسرة فلا شك أن هذا يلعب بالنار ويرتكب محرما ولا شك خاصة أن يفترض أن المربية تكون علاقتها بالبنت أو الولد علاقة إيش؟ عداوة ولا علاقة محبة؟ لازم محبة عشان تستفيدها وتربيها فكيف يكون علاقة محبة بين ولدك أو بنتك وبين نصراني أو نصراني في هذه الحالة لابد يحصل نوع أو ينشأ نوع من المحبة ونوع من الموالاة وهذه كل الأمور من الثوابت في الإسلام أنه لا يمكن لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرون أولياء من دون المؤمنين هذه المسألة محسومة فمن ابتلي بشيء من هذا فليسارع وليصفرها وليأتي بمسكينة إن كان لابد يحتاج ثم بعد هذا المسلمة يحضر عليها من أولاده المراهقين هذه مسألة أخرى ما يمكن تكون فيه واحدة حتى لو مسلمة تفيد أولاد في البيت مراهقين لابد هذه المسألة لأن هذه أيضا تأتي ببلاء كثير جدا ثم أخيرا بعض المغفلين ممن لا ديانة عندهم يقول الله جربنا المسلمين والنصارى يعني إنتاجهم أحسن هذا من الشيطان هل أنت عملت إحصائي على جميع المسلمين فوجدت جميع المسلمين ما ينتجون
وعلى جميع الكفار فنجد جميع الكفار ينتجون حتى تعطي هذا لا شك ان هذا يعني من تلاعب الشيطان.
جزاك الله خير. هذا السؤال الأخير إن شاء الله. وأرشد نتعمق تكون استجابة الدعوة. الحديث في ضعف لكن يروي عنه حديث صحيح مسلم وذكر الرجل أشعث أغبر في السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام والرجل بالحرام فأنا يستجاب لذلك. هذا الحديث صحيح مسلم وهو يغني إن شاء الله عن ذاك الحديث والمقصود أن المعنى واضح على هذا المعنى. لكن ماذا يفعل وما واجب المربي والمربية في هذه المسألة؟ الواجب أن يكون شديدا في هذه المسألة لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما لحم نبت من سحر فالنار أولى به. وقد كان السبب صدر عن الأشد بما يكون في هذا الباب المعلوم موقف أبي بكر رضي الله عنه لما كان عنده مولى وكان يشتغل له فجاء يوما بطعام وكان دائما يسأله من أين أتيت بهذا الطعام في هذه المرة المرة الوحيدة من نفسه أن يسأله وكان العادة يأتي بطعام من التجارة والمباح في هذه المرة أكل ولم يسأله ثم إن الغلام بدأ له أن يخبره قال من أنت إنني أتيت به من كهانة كنت تكهنت بها في الجاهلية حكم أنه نزل في الشرع خلاص ثم أكل ولا يعرف فهو إن شاء الله سليم وبريء وليس عنده شيء لكن أبا بكر رضي الله عنه تحامل على نفسه ووضع يده في فمه حتى استقاء حتى لا يكون ممن وصل إلى جنسه شيء من الحرام فكثيرا نفسه تهاون في هذا الأمر وأكل الحلال في هذا الزمان صار متعسرا جدا لا أكون متعذر هو غير متعذر غير متحسر يعني في خيارات كثيرة أمام الإنسان كثير منها حرام وبعضها حلال على من كل إنسان أن يتحرى أن يبتعد عن الحرام الذي صار كثيرا أو الذي فيه شبهة العمل مثلا في البنوك الربوية أو العمل في قضايا التصوير الكوافرات الضرائب الجمارك كثير من المعلسة الشديد من هذه من الناس من لا يصيب مطعمه والذي لا يصيب مطعمه هو في حرج شديد ولا شك ان هذا حرج لابد ينعكس على الاولاد لان البركه من الله عز وجل لا تكون الا من عمل بطاعه الله وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله هذا من كفر نعمه الله ان يسيء العبد الظن في الله ويقول الله تماجد شغل اخر وتعالى انت هات البديل هذا من سوء أدب مع الله أنا أقول ما أترك الحرام إلا ما تجيب من البديل لا الله عزيزي لا يعامل بهذه الطريقة بهذه المدية وتجيب بديل يا مش لاعب هذا مش لعبة أنت تترك الحرام ورزقك على الله وتعلم أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وصاحب الموقف لا بد أن يرزقه الله وكان رأينا من الناس تركوا الحرام والمنكر وكان يعني من أوسع ما يكون عليهم وكان الخلد من الله عز وجل على أحد ما يكون وكان رأينا من الناس ثبتوا على هذا الحرام ولا يكاد يضر لهم شيئا وصار لهم ذل الدنيا والاخره نسال الله عز وجل ان يستعملنا وياكم في طاعته وان يتركنا هو راض عنا انه ولي ذلك القدر عليه معذره ان كانت بعض المصالح الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله